سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لتدريب عراقيين في الخارج بغية تأهيلهم للعمل في الجيش العراقي في المستقبل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مايرز أن لدى الوزارة خططا في هذا الخصوص، لكن التدريبات الفعلية لم تبدأ حتى الآن. أنهى المفتشون اليوم تفتيش 6 مواقع عراقية، بينها مركز البحوث الفضائية وشركة البطان ذات العلاقة بتصنيع الصواريخ والمجمع العسكري في التاجي، إضافة إلى موقع الكندي في أبو غريب. في سياق متصل، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمريكي أن السلطات الأمريكية سلمت المفتشين معلومات استخباراتية عن مواقع يشتبه في أن العراق يخزن فيها معدات ومواد وأسلحة للدمار الشامل. أما في العراق فقد أعلنت السلطات العراقية أنها شرعت في اتخاذ الاستعدادات للاحتفال بالعيد 66 لميلاد الرئيس العراقي صدام حسين. دان مجلس التعاون الخليجي التهديدات التي يوجهها صدام حسين إلى الكويت، لكن المجلس لم يتطرق في بيانه الختامي الصادر عن قمة الدوحة إلى الاستعدادات العسكرية الجارية في المنطقة لشن حرب ضد العراق. على صعيد كويتي عراقي آخر، قللت السلطات الكويتية من شأن قيام العراق تسليم تحف ولوحات فنية ومقتنيات إلى السلطات الكويتية في إطار قرار بغداد إعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة في فترة الاحتلال العراقي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول في الخارجية الكويتية عبد الحميد العوضي أن بغداد تعيد الأشياء غير المهمة، لكنها تحتفظ بما هو ثمين كالأسرى المحتجزين في العراق. رجح رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم أن يقع الهجوم العسكري الأمريكي المرتقب في منتصف شباط المقبل. وكالة فرانس بريس نقلت عن الحكيم أن العراق أقرب حاليا إلى الحرب مما كان عليه قبل بضعة أسابيع. نسبت وكالة فرانس بريس إلى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن موسكو يهمها ضمان خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، لكن اللجوء إلى الحرب سيلحق أضرارا بالغة بالمصالح الروسية على حد تعبير إيغور إيفانوف. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف الفلاح العراقي وحيد سلمان. فأهلا ومرحبا بالأخ وحيد سلمان.
وبيك أستاذ فرح.
أخ وحيد، أنت من الشامية؟
نعم.
أين تقع الشامية؟ وممكن أن تحدثنا وتحدث الأخوة المستمعين شيئا عن الشامية؟
الشامية تقع على ضمن الفرات الأوسط بين محافظة النجف ومحافظة القادسية. هذه الشامية مدينة تاريخية ولها أثر كبير بالعراق، يعني
نعم.
من الناحية الزراعية،
نعم.
ومن الناحية السياسية ولها أعيانها. هاي المدينة مدينة
لها كان هي تابعة للديوانية والنجف.
قضاء الشامية تابع إلى محافظة الديوانية.
ديوانية.
نعم. وهذه المدينة تشتهر بالعنبر،
نعم.
وبكرم أهلها وبالمبايض، أضافة تشتهر بالنخيل وبالشعر وبالأدباء وبالفنانين وبالسياسيين.
نعم. زين أخ وحيد، أكو بيت عندي أتذكر الشاعر مجيد جاسم الخيون يقول عاشرت الصدق 20 ترى حتى الصدق كذاب يعتبر الشامية أكل كل زينة كل مشخاب. شنو هاي علاقة المشخاب بالشامية؟
علاقة المشخاب بالشامية، المشخاب كان ناحية تابعة القضاء الشامية.
نعم.
قضاء الشامية كان يعني أحكي لك يعني بزمن حسب ما يعني أبوي كان يحكي لي. المشخاب كانت ناحية تابعة للشامية.
نعم.
فدار الوقت شوية أهل المشخاب على وعلى اليمن على الإسلامية.
نعم.
نعم. الإسلامية معروفين بمشايخ معروفين معلمينهم من ضمن معلمين عبد الكريم قاسم الله يرحمه.
نعم. كان
معلم بالشامية. زين
موضوع تلمس يعني الشامية هل هي أفضل ما ينتج من التنظيم في العراق؟
نعم نعم. قضاء الشامية مشهور بآسيا طبعا وبأمريكا حسب ما لقيناها بالأسواق هنا احنا بأمريكا. بالأسواق يعني يعني لقيتها ببوسطن ولقيتها بميشيغان.
نعم.
ولقيتها بفرجينيا ولقيت انه لما ادخل ادخل سوبر ماركت او نعم اللي عنبر الشامية بالانجليزي وبالعربي بدرجة اولى.
نعم.
اما ونعرف الشامية انه كان بعدين الشامية مشهورة بالصين.
نعم.
وبفيتنام بعنبرها.
نعم.
وهذا الشيء نعرفه احنا حتى على ابو ومستوى الوطن العربي.
طيب هل ما زالت الشامية المصدر الاول للتمر في العراق او؟
نعم ما زالت رغم كل الظروف الموجودة.
نعم.
رغم التصحر ورغم قلة المياه.
نعم.
ورغم جغرافية المياه.
هجرة الفلاح.
هجرة الفلاح. رغم هجرة حتى الحداد اللي يصنع المنزل يعني.
نعم.
وهجرة الفلاح ويعني أنا يعني تركت العراق في سنة 94.
نعم.
يعني الفلاح ترك الزراعة وراح يشتغل حمال راح يدفع عربانة.
زين وحيد الوالد كان أيضا فلاح؟
والدي فلاح أضافة أنه والدي كان أساسا فلاح.
نعم.
وامتهن الحياكة وامتهن البقالة.
الشامية مشتهرة بحياكة؟
الشامية عشائرها العشيرة الأولى البيئة هم الحميدات.
نعم.
يجونها العوابد يجونها الجنابات.
نعم.
بعدين احنا عشيرة من بني البماشي يعني.
نعم.
البماشي من الفلاحة امتهنة والحياكة.
حياكة ايش؟
حياكة العباءات العربية مثلا. نعم. واتذكر يعني وعيت على ابوي واتذكر كانوا يصدرون هذه العباءات.
نعم.
المشايخ الخليج.
نعم.
نعم.
العباءة العراقية النسائية ولا الرجالية؟
لا الرجالية لانها مشهورة ب
الشاسبي والمشاسبي.
الشاسبي والبشت مثل ما يقولون.
نعم.
وبعدين الصوف خاصة الصوف الشامية.
نعم.
نسبة الوفرة الثروة الحيوانية بالشامية.
نعم.
يوجد الصوف المحترم مثل ما يقولون.
زين الشامية مشتهرة بالدارمي والأبوذية.
نعم بالدارمي.
يعني مثلا منو أشهر شعراء الدارمي بالشامية؟
والله اللي يعني أتذكره واللي تركته يعني أتذكره حسين العرادي.
نعم.
من الحميدات.
نعم.
ولو رجل ما يقبل في هذا الموضوع واحد يذكره يعني.
نعم.
حسين العرادي هو مشهور.
وما يسمعك الآن.
ممكن يسمعك.
حافظ الدارمي.
والله.
أو حافظ الدارمي من الشامية.
حافظ الدارمي من الشامية.
نعم.
في يوم. اجى شاب رجل بالاربعين يعني.
نعم.
بالليل انا كنت عندي قاعدين عشر قاعدين صيفيه.
نعم.
فاجى شاب بالليل جوعان ما عنده ياكل وقاطعين الوجبه مالته.
نعم.
لانه ما يحضر اجتماع ما عرف ما يروح.
نعم.
ما ادري وين.
نعم.
فهذا هو الشاب بايسكل طبعا.
نعم.
بس مشهور بالدارمي.
نعم.
فاجيني بالليل انطيته لفه سندويشه.
نعم.
قلت له شبيك فلان ما اريد اجيب اسمه حمزه.
نعم.
اي قلت له شبيك حمزه؟ قال يقصد هذا الطحين اللي كنا ناكله بايام الوجبه الطحين الاسود اللي قاموا يطرمون لنا اظن حسب ما طلعت الدحر على اساس يطرمون لنا الجذوع مال النخل. نعم والنوى قام والنوى اي.
نعم.
ففي اليوم جاء واحد راس يعني ما عنده بايع الوجبه مالته فكان بوقتها قاسمين الوجبه بالنص يعني.
نعم.
يعني الحكومه قسمتها بالنص عقوبه ما اعرف
بالجنوب نص
البطاقه. كان شو يقول؟ اطحن نطحنها ست مرات نطحنها وتغض.
نطحنها؟
ست مرات.
ايه.
نطحنها وتغض.
ايه.
هاي الطحينه.
ايه.
يعني تغض بها صوت مال حفظ.
نعم.
نطحنها ست مرات نطحنها وتغض. تاليها بالوجبات يكتمها بالنص.
زين وحيد انت شو كنت تركت الفلاحه؟ بحيث صار في دقاق جنون.
انا تركنا الفلاحه هاجرنا الريف جينا للمدينة.
يعني بالتسعينات.
نعم نعم.
الوالد أيضا كان فلاح وكان.
والدي كان فلاح نعم، والدي معروف من عشيرة بني عارض طبعا. والدي وكنا نملك أرض، بعدين استولت عليها الحكومة سووا بها ناظم هسه الطريق الصلاحية معروف الناظم موجود يسموه السدة بالشامية.
نعم.
فهاي جاء أبوي طبعا جاء سلمان البوماشي.
نعم. أشهر الشخصيات سواء الشعرية أو الفنية أو السياسية بالشامية. نعم. حتى يتعرف عليه المجتمع
الشخصيات الفنيه مثلا عندنا عقيل الاوسي. عقيل الاوسي فنان رسام عالي معروف طبعا. عقيل الاوسي الان في فرنسا هو. عندنا مثلا علي النجار نحاس ورسام طبعا. نعم علي النجار من قبائل الشاميه. عندنا مثلا من الشاميه الشخصيات السياسيه المعروفه مثلا عندنا الدكتور مهدي الحافظ هذا ابن شارع يعني ابن منطقتي مهدي الحافظ. عندنا مثلا رايح العطية عضو مجلس الأعيان، أو عندنا مثلا هديب الحاج محمود وزير الزراعة بعد عبد الكريم قاسم، ورافة ذلك كان عبد الكريم قاسم الله يرحمه كان موجود معلم بالشامية بس أنا ما لحقت عليه بصراحة.
من الفنانين المطربين الموسيقيين كذا
والفنانين ظهر عندنا حميد منصور
مطرب
من الشامية. ظهر عندنا مثلا حمد الشعلان العيساوي. نعم. حمد الشعلان برغيف هو يسموه. نعم. بالشامية.
نعم.
هذا معروف معروف بغناء الدارمي طبعا.
نعم.
عندنا مثلا فنانين كثيرين عندنا يعني ما اتذكر منهم كلهم اتذكرهم يعني ما اقدر. عندنا قاسم هادي. نعم. فنان فرنسا من الاوسي.
نعم,
نعم.
أخو حيد أنت طلعت ممكن من 8 سنوات من الشامية. عندك الآن اطلاع على وضع الوضع الاجتماعي والثقافي وحتى الزراعي في الشامية.
الشامية الدولة احتاجت الزراعة منها توفرت لها كل الدولة بالتسعينات وفرت كل شيء للشامية أول التسعينات. فكان الفلاح بالشامية يزرع يعني يزرع مئات الدونمات لكنه ما يقبض كل شيء.
ليش؟
تجي وزير التجارة عندنا شيخ اسمه فريد الحجراية الله يرحمه عدل أو مات وزير التجارة يجيبات هناك طبعا. احنا مدينة الشامية مشهورة بالمجارش والمطاحن وعندنا سايلو من السايلوات اللي يعني على مستوى الشرق الأوسط. فيجي وزير التجارة يقعد بالشامية ياخذ كل الزراعه الموجوده بالشاميه ما نعرف المحاصيل. فتيجي يعني يوم من الايام انا قاعد انا موجود هناك سووا حمله عندنا على مود الحنطه. يعني دخلوا الدارنا فتحوا حتى الكتلي ناس الماي الفارغ يدورون على الحنطه اذا موجوده ياخذوها من عندنا. الفلاح يزرع لكن ما يستفاد شيء. اجت فتره الفلاح تلموه من هاي فلوس الطبع كثير. يعني انا في يوم من الايام واقف قدام المصرف الفلاح يسحب فلوسه بالعربان ام الحصان. لكن بالاخير الفلاحين كلهم انهزموا بال96 و95 فلاحين انهزموا للشمال وانهزموا للاردن.
ليش؟
كان يطير صدام حسين كان يطيرهم بسعر وياخذ من عندهم بسعر. فزودهم بالبذور وزودهم كل اشياء بالاخير طاهم سعر ميت. صباح الصبح الفلاحين كلهم مطلوبين للدولة مطلوبين يعني بعملة
المحافيل الفلوس والمحافيل كلها طاعة يعني وفوا بها
ولو قسم باعوا بيوتهم وقسم وما وفوا يعني لأن المبالغ هواي واي
كيف كانت الشامية تصدر تم يعني تنتج تم النسبة والقفص يعني
الشامية كانت أول أكثر قضاء بالعراق هو يصدر الشلب يعني الشلب وبعدين تمور ايضا
تمور نخيل كبير.
نعم نسبة النخيل والتمور الجيدة بالشامية وانا كنت اشتغل بنكبس يعني من المكابس يعني اللي انهسيتها بالصين وبآسيا مكابس التمور من مكابس التمور العراقية المعروفة ومكبس الشامية. نعم يعني مكبس الشامية كان يحوي انا اتذكر بالسبعينات 3000 عامل يوميا يشتغلون به ذاك الوقت.
هسه نحكي عن النسيج الزراعي او الوضع الزراعي ممكن نحكي عن النسيج الاجتماعي اللي كان
النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي طبعا اخر بيت دارني اني سمعته بالشامية اني حضرته بالشامية وشفته شفت التسويل وشفت التفكع وشفت شخصيات الشامية اللي ما عنده جقارة يشربها يشرب جقارة ليف. يعني انا في يوم ابيع شاورما
طبعا انتم بالشامية مشتهرين بالدارمي يعني اي مشكلة خلوها
اي نعم نعم اي نعم
بيت واحد.
فديوم جاني صديق خطيه والله مو صديق، اكثر من صديق، هم كلهم الولايه قرايب، احنا كلنا قرايب واهل، مدينه صغيره وناس تحب ناس وكذا. يعني كلهم جوعانين وكلهم ماعتهم وكلهم يبكون وكلهم دارمي، اللي صعد صعد واللي انسحق انسحق، وحتى اللي صعد وحتى اللي تعاونوا ويا الدوله انتهوا قطيع. هيك كد يوم اجاني صديق قال لي دقت السقف تفليش والبتل مرهون. دقت السقف تفليش والبتل مرهون.
صار كان ظهر بيت يبيعون.
اي قام لين خطية، قام شو يسوي بالشامية ما عنده، اول ما يبيع الشيء الماء يخلي مكان جلوع، بعدين نزل على الشبابيك قام يخلي مكان النايلون يبيع هني يخلي البدينة. انا سويتها سويتها انا بيتنا. اخر شيء وين يوصل للبتلو
خذ الجار صاحبي
فجال يقول بعت السقف تفليش والبتلو مرهون، قمت اشتغل بالدين ويلي يفلشون. يعني هو قام يشتغل بالدين ويلي يفلشون ببيته. فهذا نموذج يعني، يعني شفت كثير من
الصحيح الوحيد. أولادك يشتغلون الحمد لله،
أولادي يدرسون ويطلبون علم الحمد لله، وإن شاء الله راح يصيرون دكاترة، يدرسون وصاعدين سيارات، وراح وواحد يدرس طبية والثاني يدرس صيدلة، وفكرون يرجعون للعراق في يوم الأيام ويقدمون بعد تغيير النظام راح ويقدمون لبلدهم شيء مثل ما موجود هو بأمريكا.
زين أنت شو نفس قراءتك الآن المشكلة اللي هو ليست مشكلة، وإنما الحديث الدائر الآن بين أوساط الجالية العراقية في ديترويت، هو السؤال يصير ترجع العراق ولا لا؟ هذا أسئلك يا السؤال، ترجع العراق ولا
لا؟ والله يرجع.
نعم
طبعا أرجع، لازم أرجع أقدم في بلدي وارجع انقل شويه من هاي الحضاره اللي شفتها اني صار 3 سنوات هنا. يعني انقل شويه من عندها ممكن هناك.
شكرا جزيلا للاخ الفلاح وحيد سلمان من قضاء الشاميه، شكرا جزيلا. صالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، ديترويت.
والآن سيداتي وسادتي مع الرسائل الصوتية لمراسلينا في كل من عمان وأربيل. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين، حيث وافانا بتقرير بشأن احتياجات الأردن النفطية في حال توقف تدفق النفط العراقي بسبب الحرب المحتملة على العراق.
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد البطاينة أن مخزون البلاد من النفط الخام يكفي لاحتياجاتها لمدة 24 يوما، وهي استطاعة تخزينية تزيد عن السقف المحدد بالمقاييس العالمية. وقال إن المشتقات النفطية الأخرى كالبنزين والسولار والغاز تكفي الحاجة لفترة ما بين 1 و3 شهور. وأضاف أن الأردن ولمواجهة احتمال توقف تدفق النفط العراقي بسبب الحرب المحتملة اشترى ناقلة نفط بقيمة 8 ملايين دولار، وهي بمثابة خزان عائم يغطي الاحتياجات لفترة تصل إلى 1 شهر تقريبا. ونفى وزير الطاقة أن تكون هناك دول مجاورة تعهدت بتقديم النفط للأردن بأسعار تفضيلية في حال انقطاع النفط العراقي بسبب الحرب، لكنه قال إن هذه الدول مستعدة لتلبية احتياجات الأردن النفطية بالأسعار العالمية، وفي هذه الحالة فإن كل دولار يرتفع على سعر برميل النفط سيكلف الخزينة ما بين 30 إلى 40 مليون دولار، وتوقع ارتفاع الفاتورة النفطية بما قيمته 800 مليون دولار في حال نشوب الحرب وتوقف تدفق النفط العراقي الذي يباع للأردن بأسعار تفضيلية، إضافة إلى منحة سنوية أمر بها الرئيس العراقي لدعم الخزينة الأردنية قيمتها 300 مليون دولار تقدم على شكل هبة نفطية. وقال البطاينة إن الكلفة الإجمالية للفاتورة النفطية لهذا العام تقدر ب 708 ملايين دولار، تسدد منها حوالي 400 مليون على شكل بضائع وخدمات. وقال إن المعادلة السعرية في احتساب قيمة النفط العراقي توفر عائدا لخزينة الدولة إذا كان سعر البرميل ما بين 18 إلى 20 دولارا. وعدد الوزير فوائد الاعتماد على النفط العراقي قائلا بأنها لا تسبب استنزافا للعملة الصعبة وتحرك نشاط قطاع النقل إضافة لاستيعاب قسم كبير من الصادرات الأردنية للعراق. وقال وزير الطاقة أن الاتفاق النفطي مع العراق للعام المقبل سيضمن تزويد الأردن 5 ملايين طن من النفط الخام ومشتقاته، حيث أن الاستهلاك اليومي يقدر ب 12,000 طن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونتحول الآن إلى كردستان العراق مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في تقرير يذكر فيه أن أحزابا كردية وعراقية معارضة تقيم نتائج مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن، وهناك أنباء تتحدث عن انهيار في معنويات الجيش العراقي وتعزيز للقوات العسكرية على خط التماس في كردستان العراق.
أسادنا أفراد من منظمة فدائي صدام تركوا صفوفها مؤخرا ولجأوا إلى كردستان العراق، أن المنشورات التي ألقتها الطائرات الأمريكية على منتسبي القوات العراقية نالت من معنوياتهم، وأضافوا من غير أن يكشفوا عن أسمائهم خشية من أن يقوم النظام العراقي باعتقال أقربائهم، بأن آلافا من الجنود فروا من وحداتهم باتجاه الأرياف ومناطق الباديتين الشمالية والجنوبية في غرب العراق، فيما أفادنا مواطنون على جانبي خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية والحكومتين الكرديتين أن الأولى عززت مواقع الجيش العراقي بأسلحة جديدة وقوات إضافية من المغاوير والمشاة وعشرات الشاحنات العسكرية التي قامت بنقل الدبابات والمدرعات والمدافع الثقيلة، والتي تم نشرها على مشارف مدينة أربيل جنوبا بحسب مصدر في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي أضاف أيضا بأن 3 ألوية من قوات الحرس الجمهوري تم تعزيز مواقع للجيش العراقي بها في كركوك. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر معارضة أن التعزيزات هذه جلبت من ديالى شرق بغداد، بينها تشكيلات عسكرية من الفيلق الخاص، وعزت تلك المصادر وكذلك قادمون من بغداد حالة الانهيار في المعنويات والهروب الجماعي من الجيش إلى نجاح مؤتمر المعارضة العراقية في لندن. وعلى ذكر المؤتمر، قال راديو حزب كادحي كردستان نقلا عن عميق إعادة وعلى ذكر المؤتمر قال راديو حزب كادحي كردستان نقلا عن أمينه العام قادر عزيز أن المؤتمر حقق النجاح، وأن جميع المشاركين فيه عبروا عن مساندتهم للفيدرالية لكردستان وعن إعجابهم بوحدة الخطاب السياسي الكردي. وأشارت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق اليوم إلى أجواء وصفتها بالسارة سادت الجنوب بعد انعقاد المؤتمر، ومما قالته أن أهالي البصرة تفاءلوا بقرب رحيل النظام العراقي، وأن حالة من الفرح تعم الجميع، وأن الأهالي لا يكترثون بإجراءات السلطة. أن الحزب الشيوعي العراقي فقد دعا بالمناسبة إلى توحيد المعارضة العراقية، مضيفا في كلمة بثتها إذاعته اليوم أن مؤتمر لندن لم يكن حدثا اعتياديا، وخرج بوثيقة سياسية أجمعت عليها قوى المعارضة، لكن تقييم الحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر لم يخلو من انتقادات في مقدمتها انعقاده في غياب أحزاب وقوى لها مكانتها حسب التقييم، ملقيا بظلال من الشك على استقلالية المعارضة، وبأن القوى الأمريكية هي التي سترسم صورة العراق، وأن جلسات المؤتمر لم تشهد نقاشات فعلية. وأضاف الشيوعي العراقي بأنه يسعى نحو لقاء أوسع لقوى المعارضة على أساس مشروع ديمقراطي مستقل، مع الحرص على إلغاء وإبعاد الصراعات. صحيفة الأهالي الناطقة باسم منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق والتي تهتم بالشأن العراقي بشكل ملحوظ قالت أن مؤتمر المعارضة رحب بالدعم الدولي لإحداث التغيير ورفض صيغ الاحتلال، وأقر نظام تعدد فيدرالي وحقوق الأقليات وإعادة المهجرين، وشدد على دور القانون ومنع تدخل العسكر في الشؤون السياسية. ودعا هذال زاخوي رئيس تحرير الأهالي إلى اتخاذ الحيطة والحظر في عراق ما بعد صدام، قائلا أنه لا يستبعد أن تشهد المدن العراقية حالات مأساوية من الانتقام والثأر، لذا من الضروري البدء بحملات إعلامية لتوعية العراقيين وحثهم على الصلح والتسامح، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة والمعارضة العراقية، مضيفا أن التغيير ليس جرعة عسل والمعارضة أمام مسؤوليات جسيمة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
والآن سيداتي وسادتي مع مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي في حديث مع رئيس مكتب العمل في قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي الجناح السوري، يتحدث عن رفضه لنتائج مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد مؤخرا في لندن.
رفض أحد أبرز وجوه التيار القومي الديمقراطي في المعارضة العراقية نتائج مؤتمر لندن جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن أكثر ما يعيب مقررات مؤتمر المعارضة هو ذلك التقسيم الطائفي والعرقي الذي جسدته في آليات العمل التي خرج بها المؤتمر. والتيار القومي الديمقراطي إضافة إلى حزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي هي أبرز الجماعات العراقية التي قاطعت مؤتمر لندن. وإذ يؤكد رئيس مكتب العمل في قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي الجناح السوري مهدي العبيدي أن حزبه أو التيار القومي عموما لا يريد أن يفتح جبهاته مع الآخرين، غير أنه يعرض لإذاعة العراق الحر تقييمه لنتائج هذا المؤتمر ويقول:
المؤتمر كان مخيب للأمال لا بقولي أنا، وإن بقول العديد من الذين شاركوا في المؤتمر. الملاحظة الأولى أن المؤتمر يعني حقيقة عالج الأمور بمنظار طائفي وبمنظار يعني قومي كردي، يعني نتائج الناس اللي يعني حتى أنا يمكن إذا لاحظت أنت علي حسن العلوي نفسه اللي هو جزء من المؤتمر يقول أنه لم يذكر فيه كلمة العروبة إلا مرة واحدة وأيضاً المؤتمر كان يعني الوجه اللي موجود به كان الوضع الطائفي، كان تقسيم الناس إلى سنة وشيعة وكرد وإلى ما هنالك، خلافا للمؤتمرات السابقة وخلافا لما يجري فيه من علاقات بين أطراف المعارضة العراقية.
يعتقد البعض أن الاعتراف بألوان الشارع العراقي يؤدي إلى وضع المشكلة على الطريق الصحيح، ولكن هل يساهم التقسيم النسبي في حل المشكلة العراقية بعد عقود من محاولة إلغاء الآخر؟ يقول مهدي العبيدي المسؤول في أحد أهم الأحزاب القومية التي عرفها التاريخ العربي:
لا يمكن أن ترى يوما ما بحياتك أن واحد يقسم شعبا تقسيما طائفيا وعرقيا أن يكون يعني معالجا لقضايا شعب من الشعوب سواء كان العراق أو غير العراق. يعني الناس دائما تعمل على يعني توحيد الكلمة، على جمع الكلمة، على معالجة الأمور عندما تحضر كافة الأطراف أو عندما يكون كافة يعني القوى الأساسية. أنا نأخذ القوى التي لم تشارك في المؤتمر، التيار القومي لم يشارك بالمؤتمر، حزب الدعوة لم يشارك بالمؤتمر، الحزب الشيوعي لم يشارك بالمؤتمر. هذه قوى أساسية وحقيقية موجودة. يعني هناك يعني بعض القوى أسست قبل فترة قليلة لم يكن لها تاريخ في العراق.
تحفظ حزب البعث والتيار القومي في المعارضة العراقية كان يستند أساسا وحسب قناعاتهم على الرعاية الأمريكية لهذا المؤتمر، ولكن هل يمكن لهذا التيار أن يتعاطى مع النتائج التي خرج بها مؤتمر لندن؟ يقول مهدي العبيدي:
لا نتعامل مع المؤتمر، ولكننا نتعامل مع قوى أساسية بالمؤتمر لا يمكن، فالأكراد لا يمكن أن نقطع الصلة معهم وهم لم يقطعوا الصلة معنا. مثلا المجلس الإسلامي الأعلى احنا لنا صلات وما زلنا ونتعامل، أما المؤتمر كمؤتمر سوف لا نتعامل معه. لأنه أنت عندما ترى العنوان المكتوب تعرفه من عنوانه. هذا المؤتمر في المجلس اللي يسموه سيادة أو لا أدري شو ماذا يسموه قسموه تقسيما طائفيا وعرقيا، وهذا الأمر احنا لسنا معه ولا في يوم من الأيام.
أين يكمن الحل إذن؟ وهل سيسعى التيار القومي والجماعات العراقية التي قاطعت مؤتمر لندن إلى عقد مؤتمر آخر بهدف لم شمل المعارضة العراقية حول مشروع وطني كما يحب أن يسميه المقاطعون؟ يقول مهدي العبيدي:
نحن نعتقد إذا أردنا مؤتمر أن نصممه بأنفسنا. أنتم تلاحظون أن المؤتمر فيه الكثير من الشخصيات الأجنبية وفي المقدمة منهم الأمريكان، ولا يمكن أنكم اطلعتوا على تصريحات زلماي خليل الأفغانية الأصل والأمريكية الجنسية، هي نفسها يدعوهم إلى الوحدة أو يدعوهم إلى كذا أو يدعوهم إلى كذا. هذا الأمر حقيقة ما عاش العراقيون بعمرهم مثل ما يعني يعيشوه اليوم. هذا أمر احنا قلنا لهم وطلعت فعلا النتائج مو مخيبة للآمال. يعني في حياة العراق وفي ثوراته وانتفاضاته لم نعقد مؤتمرات حتى نغير نظام. هناك عمل يمكن أن يقوم على أساس جبهة أو على أساس لجنة أو على أساس تجمع ممكن احنا بهذا، ولا نعتقد أن المؤتمر سيقدم شيء في مسألة إسقاط النظام العراقي. نحن طارحين الحقيقة من الآن ومنذ سابقا ونطرحه، احنا نريد يعني عمل على أساس التيارات الأربعة التي هي التيار القومي العربي والتيار الإسلامي والتيار الديمقراطي والتيار الكردي، وما زلنا نسعى على ذلك. وحتى السادة مسعود وجلال الطالباني عندما زارونا أبلغناهم ذلك.
رئيس مكتب العمل في قيادة قطر العراق لحزب البعث الجناح السوري يؤكد أن هناك جهودا تبذل من أجل عقد اجتماع آخر للمعارضة العراقية، لكنه يقول أنه لم يصبح هناك بعد أي شيء جاهز من أجل الحديث عن التفاصيل. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وبعد أن اطلعنا على ما جاء في تقرير دمشق، حان الآن موعد الجولة الأولى للصحافة الغربية، فقد ركزت صحف بريطانية على احتمال نشوب حرب مع العراق في مقالات وتقارير صدرت اليوم الأحد. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
معارضو حرب محتملة ضد العراق لهم آراء ومبررات يعبرون عنها، وكذلك مؤيدو الحرب، وهذا ما تناولته صحف بريطانية صدرت اليوم الأحد، ومن بينها صحيفة الأوبزرفر التي نشرت مقالا للكاتب إليا وايزل الذي يرى أن الحرب شر لا بد منه. أكد وايزل الذي نال جائزة نوبل عام 86 لدفاعه المستمر عن حقوق الإنسان، أكد في مقاله على ضرورة إيقاف القمع الذي يمارسه نظام الرئيس العراقي صدام حسين، قائلا إن العالم بات ينتظر حدثا سيؤثر بشكل جوهري على شؤون الشرق الأوسط منذ اتخاذ مجلس الأمن لقراره بشأن العراق. وطرح كاتب المقال أسئلة عديدة حول ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية واحتمالات نشوب حرب وتبعاتها وتأثيرها في مجمل أوضاع الشرق الأوسط والعالم، مشيرا إلى ما طرحه خبراء في الشأن العراقي حول طبيعة صدام حسين المتقلبة ومزاجه وتاريخه وقسوته وصعوبة معرفة ما سيقدم عليه من عمل أو رد فعل. مضى الكاتب في مقاله متسائلا إذا كانت الطرق المؤدية إلى حل المشكلة بشكل سلمي مسدودة، وإذا كان صدام سيعيد المفتشين مرة أخرى دون أن يعثروا على شيء، فهل ستجلب الحرب الحل المطلوب؟ الحرب بغيضة وتسبب مآس ودمار، لكن هل يمكن اتخاذ موقف سلبي وذلك بعدم التدخل والكلام لكاتب المقال الذي أضاف أنه يؤيد سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن التدخل هو أفضل حل لأنه سيمنع حدوث أسوأ نزاع بيولوجي أو نووي في التاريخ المعاصر. وعن آراء معارضة للحرب نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا تحت عنوان أساقفة يتحدون بلير برسالة متشددة ضد الحرب. وفي تحدي واضح للحكومة سيلقي أساقفة بارزون مواعظ تعبر عن رفض الحرب باعتبارها أسلوبا لحل المشاكل عن طريق العنف، وذلك بمناسبة عيد الميلاد بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية. ويؤكد الأساقفة البريطانيون على ضرورة اللجوء إلى حل الأمور بشكل عادل وسلمي وعدم اللجوء إلى الانتقام على ضوء أحداث 11 من أيلول عام 2001. وفي استطلاع أجرته الصحيفة البريطانية قال 7 من أصل 34 أسقفا شملهم الاستطلاع إنهم يرفضون الحرب كليا، وقال 25 إنهم ضد الحرب إلا إذا صادقت عليها الأمم المتحدة وأصبحت بديلا نهائيا. سيداتي وسادتي، أواصل عرض ما نشرته صحف بريطانية. ففي مقال تحت عنوان انتهت الحرب الزائفة نشرت صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية مقالا أشارت فيه إلى أن مشاعر التعاطف تتجه في أعياد الميلاد ورأس السنة إلى عائلات الجنود البريطانيين الذين سيتوجهون إلى الخليج على الأغلب. وتقول الصحيفة إن الأيام القليلة الماضية أكدت هذا الاحتمال، خصوصا بعد أن أصدر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تعليمات باتخاذ الاستعدادات الضرورية، بينما ألغى الرئيس الأمريكي جورج بوش زيارة كان سيقوم بها إلى أفريقيا ليتابع تطورات الأمور. الصحيفة أضافت أن المؤشرات تدل على أن الدبلوماسية وحرب الكلمات الزائفة تقترب من نهايتها، خصوصا بعد موافقة الحكومتين الأمريكية والبريطانية على تزويد المفتشين بمعلومات سرية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. أشارت الصحيفة إلى أن حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة تأملان أيضا بأن يؤدي تصاعد الضغط العسكري على العراق إلى تمرد عسكري ضد صدام حسين، وعند ذاك لن يصبح الاقتحام ضروريا. صحيفة ديلي تيليغراف أضافت أن المؤشرات تدل على أن تطور الأحداث قد يؤدي إلى نشوب حرب في الأسابيع القليلة القادمة. وفي مقال لصحيفة الأوبزيرفر البريطانية تحت عنوان هل سيغامر حقا بخوض قتال، قالت الصحيفة إن الاستعدادات تجري لخوض مجابهة عسكرية ضد العراق، لكن الأمر سيتوقف على كل من جورج بوش وصدام حسين، فعلى صدام أن يقرر فيما إذا كان يرغب حقا في خوض حرب لن ينتصر فيها قد تؤدي إلى الإطاحة بنظامه، بحسب الصحيفة البريطانية التي أضافت أن بوش من جانبه لا يرغب على ما يبدو في أن يخوض انتخابات قادمة مع استمرار صدام في السلطة. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن مصادر عديدة تعتقد أن هجوما لا بد منه سيقع في نهاية كانون الثاني أو بداية شهر شباط المقبل.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
و
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. نتناول اليوم مفهوم تفسير النص المقدس مع المفكر التونسي العفيف الأخضر، الذي يعرض للقراءة الاختزالية للنص التي تقبل بتفسير واحد. في البداية طلبنا من المفكر التونسي تحديد الإطار المفاهيمي لتفسير النص المقدس. المفكر التونسي العفيف الأخضر، ما هو مفهوم تفسير النص المقدس؟
النص في حد ذاته لا يتكلم، إذن فالذين يستنطقونه ويسائلونه ويستجيبونه هم الذين يتكلمون على لسانه، على لسان النص. وفي اعتقادي أن أفضل من فهم هذه القراءة التعددية للنص هو الإمام علي بن أبي طالب، عندما قال في مناظرته مع الخوارج الذين قتلوه، عندما كفره الخوارج لأنه قبل الصلح مع معاوية حقنا لدماء المسلمين، ضحى بحقه في الخلافة لكي يحقن دماء المسلمين، قال له: كفرت يا علي، القرآن يقول كذا كذا كذا. فماذا أجابهم؟ قال لهم الإمام: القرآن حمال أوجه، أي أن للقرآن قراءات عدة، فلا تختزلون القرآن إلى قراءتكم أنتم فقط. إذن فالنص بطبيعته بمفهومه ذاته هو نص تعددي، لأنه في حد ذاته لا يقول شيئا، وإنما تماما مثل القمر والشمس والوجه الجميل والزهرة، فكل شاعر وكل رسام وكل فنان يستوحي منها ما يشاء، وكما يقول المتنبي: ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والفهوم. فهذه القراءة الأساسية، هذا هو المفهوم الأساسي للنص، وهذا هو الاستنتاج المنطقي من النص، وأن النص أي نص، سواء كان نصا دينيا مقدسا أو كان نصا فلسفيا أو كان نصا شعريا أو كان نص أسطوريا، هو نص موحي وملهم. لماذا هو موحي وملهم؟ لأنه ليس له بعد واحد، هو نص متعدد الأبعاد. مفهوم النص أنه متعدد الأبعاد، متعدد الفهوم، متعدد الدلالات. النص هو مجموعة، ليس دلالة واحدة، مثل قامة، قامة دلالة واحدة، ولكن النص عندما تقول قامت الهيفاء ما لم تعد له دلالة واحدة، أصبحت له دلالات عدة.
نعم، وكيف تنظرون إلى قراءة الإرهاب للنص والقراءة السلمية للنص؟
القراءة الإرهابية للنص المقدس، للنص الديني، للقرآن مثلا، هي قراءة عكس مفهوم النص. يعني قراءة توجد هي تعتدي على مفهوم النص. النص بطبيعته تعددي، والقراءة الإرهابية تقول أن النص ليس تعددي، تختزله إلى قراءة واحدة هي قراءتها الوحيدة الدموية. مثلا نرى مثلا سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، راشد الغنوشي التونسي مثلا، كلهم يعني الخميني، يعني جميع الإرهابيين قرأوا النص قراءة اختزالية، قراءة خارج مفهومه، قراءة تعتدي على مفهومه ولا تعطيه إلا بعدا واحدا ومفهوما واحدا. مثلا سيد قطب حرم جميع العلوم باسم القرآن، بينما نجد أن الإمام مالك وأن جميع الأئمة في أئمة الشيعة لم يحرموا أبدا لا المنطق ولا العلوم اليونانية ولا أي علم من العلوم، قبلوا ولا الفلسفة، قبلوا جميع العلوم التي جاءت، أي أنهم قرأوا النص قراءة تعددية. والقراءة الإرهابية هي قراءة اختزالية للنص. فنجد مثل القراءة الإرهابية يأخذون آيات قرآنية يعزلونها من سياقها ويسقطون عليها رغباتهم الذاتية، رغباتهم الدموية، شهواتهم. مثلا راجل غنوشي استنادا إلى النص أفتى في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية صفحة 184 أفتى بقتل السادات، واستشهد بمن؟ استشهد بمؤسس حزب التحرير الإسلامي تقي الدين النباني وهو إرهابي مثله، واستشهد بالفرقة بأكثر فرق الخوارج شرا، الفرقة التي أفتت بقتل الإمام علي وهم الأزارقة، واستنادا على هؤلاء الذين على أسلافه الذين قرأوا النص قراءة اختزالية بعيدا عن مفهومه التعددي، أفتى بقتل السادات وأفتى بقتل كل حاكم مسلم لا يطبق الشريعة تطبيقا حرفيا. نجد ما يعني، ولكن نجد أيضا بالمقابل قراءة مضادة للإرهاب، قراءة سلمية وتعددية للنص. مثلا بن لادن يستند إلى آيات السيف، آيات القتال التي وردت في السورة التاسعة من القرآن، سورة التوبة، لكن نجد هذه قراءة إرهابية. يعني فعلى المسلمين أن يقات أن 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 يقوموا بالجهاد إلى أن يواصلوا الجهاد إلى قيام الساعة ضد المشركين واليهود والنصارى. استناد إلى هذه الآيات، الآيات السيف في سورة التوبة، ولكن الإمام محمد عبده ورشيد رضا في تفسير المنار قالوا أن هذه الآيات آيات مقتصرة على المشركي ويهود ونصارى الذين عاصروا الرسول، عاصروا النبي، ولا تنسحب إطلاقا على اليهود المعاصرين والنصارى المعاصرين والمشركين المعاصرين. وكما قال رشيد رضا، فهل علينا أن نقاتل المشركين في جميع أنحاء العالم؟ أن نرسل جيش مثلا، اليابان مشركة، اليابان يعبدون الإمبراطور، فعلينا إذا أن نذهب ونقاتل 100 مليون ياباني ونذهب ونقاتل 100 مليون صيني لأنهم بوذيون مشركون، الصينيون لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالآخرة إلى آخره. هل علينا أن نقاتل الإحيائيين في إفريقيا؟ وهل علينا أن نقاتل مليار مسيحي لأنهم مشركون إلى آخره إلى آخره؟ فهذا عبث. ولكن يعني هذه القراءة السلمية، لأنها قراءة عقلانية، يعني قراءة جميلة، قراءة يعني تؤمن بحق البشر في الحياة مهما كان انتمائهم وعقائدهم ودياناتهم. لكن القراءة الإرهابية هي قراءة اختزالية تنتهك مفهوم النص التعددي. المفهوم الأساسي للنص أنه مفهوم تعددي يحتمل تأويلات عدة وقراءة عدة. يجب مثلا نص أفلاطون الجمهورية، قرأها ماركس في الفصل الخاص بالشيوعية، قرأه ماركس وانتج منه الشيوعية، والفصل الخاص بتحسين الناس قرأه نيتش واستنتج منه فلسفة القوة. يعني استنتاجان متناقضان من نص واحد، بدليل، وهذا دليل على أن النص تعددي وقابل لقراءة عدة وتأويلات عدة.
كيف تنظرون إلى القراءة السياسية للنص المقدس؟
مع الأسف، لأنه في العالم العربي والإسلامي لم ندخل الحداثة بعد، والحداثة هي فصل الدين عن الدنيوي، وطالما الدين والدنيوي ممتزجان وهذا مضر بكليهما، مضر بالدين لأنه مقدس، ومضر بالسياسة المدنسة لأنها تصبح ثوابت وهي متغيرات. فنجد أيضا نفس المستويات القراءة السياسية، نجد مثلا الحكومة والمعارضة والذين يعارضونها كلاهما يستخدمان نفس الآية. أذكر أن عندما كنت صغير كنت أدرس، وكان أستاذ الدين بتاعنا يفسر لنا آية، وكنا العشية تلك العشية كان وقع صدام بين حزبين متناقضين، بين الحزب البورقيبة وحزب آخر، وكان الأستاذ من حزب بورقيبة، فقال الآية تقول أولئك الذين فشلت تجارتهم وما كانوا قوما رابحين، فأعداء الدستور فسروها على أن المقصود هم الدستور وحزب بورقيبة يعني، وأنصار حزب بورقيبة فسروها على أن المقصودين هم الذين صادموهم. فأنت ترى أن الاستخدام السياسي للنص هو أيضا لا يخرج عن نفس القاعدة، وهو أن كل فرقة من الفرق، كل حزب من الأحزاب يحاول أن يعطي لبرنامجه الخاص ولرؤياه الخاصة أن يسقطها على النص، فيصبح النص يعني نصا غير تعددي، يعني نصا ذا بعد، يصبح نصا ذا بعد واحد في حين أن النص ذو أبعاد متعددة. النص هو نص موحي، ولا يمكن أن يكون نصا موحيا إلا إذا كان نصا مخلخلا، أي ليس له تفسير واحد. يمكن تفسيره، يعني يمكن أن نفسره عدة تفسيرات، ونقرأه عدة قراءات، ونستنطقه عدة استنتاقات. البحر مثل البحر، ماء البحر يعني المتشائم يفسره تفسيرا متشائما، المتفائل يفسره تفسيرا متفائلا مثل ضوء الشمس والقمر إلى آخره.
طيب ما هو السبب في صعود التفسير الإرهابي للنص في هذا الوقت؟
تعرف السبب طبعا أسباب عديدة، لكن ممكن نأخذ سبب الأسباب. سبب الأسباب هو أن العالم العربي والإسلامي لم يستطع أن يتغلب على أزمته. وما هي أزمته؟ أزمته حرفها الأول هو انفجار، هو الانفجار السكاني. لم يستطع العالم العربي والإسلامي أن يزيل فتيل الانفجار السكاني، لأنه مثلا إذا كان عندك 3% من نسبة 3 في المواليد سنويا، فعليك أن يكون عندك نسبة نمو اقتصادي ضعف زائد 1. إذا عندك 3 يجب يكون عندك 7 نمو اقتصادي. العالم العربي ما وصل أبدا إلى 5 والإسلامي، يعني أحسن دولة وصلت إلى 5 هي تونس لمدة الآن انخفض المعدل في السنتين الأخيرتين، ولكن يعني معدل المواليد يتناقص ببطء أو لا يتناقص أصلا، ومعدل الاقتصاد معدل متدنيا. فإذا اجتماع الفقر والأمية هي التوابل وهي العوامل الملائمة لنشوء مناخ إرهابي. وأيضا لم يقع إصلاح الدين الإسلام، يعني وقع إصلاح المسيحية لكن الإسلام لم يقع إصلاحه، وبالتالي فإن المناخ أصبح ملائما للإرهابيين وللإسلاميين الذين يقدمون للجمهور، يعيدونهم طبعا بالقمر، يعيدونهم بأن يجعلوا الجنة على الأرض، لكن عندما يأتون يكون نظامهم جحيما. يعني وعد التراب السودانيين بالجنة فأعطاهم بيوت الأشباح، التي كما يقول أحد أعضاء جبهة الترابي يغتصب فيها النساء والرجال معا. والخميني وعد الإيرانيين بالجنة، ولكنهم عندما جاء قتل 150 معارض بدون محاكمة. وعندما قالت له فلاتشي لماذا لم تحاكمهم في الحديث الشهير الذي أجراه معها سنة 80، قال هم مذنبون ولا حاجة لإضاعة الوقت في محاكمتهم. ونعرف طبعا لما جاء المجاهدون الأفغان ثم الطالبان ماذا عملوا في أفغانستان، لكن يبقوا أن الإرهاب هو دائما يعد بالجنة على الأرض، والمحبطون هم دائما يصدقون هذا الوعد، وعندما يأتون إلى الحكم يعني يأتون بجهنم، وعند ذلك ينفض عنهم جمهورهم. في السودان يوم أسقط البشير الترابي قال مراسل جريدة القدس العربي، قال ابتهجت الجماهير السودانية بطرد الترابي، وعندما خطب البشير وقال أنه أي إسلامي حقيقي، قال فإن الجماهير سحبت ثقتها منه، لأن الجماهير كانوا يظنون أن البشير ليس إسلامي وأنه طرد الحزب الإسلامي. الآن لو تقع انتخابات كما يقول أنصار خاتمي وأنا أؤيدهم وأدعمهم، لو تقع انتخابات في إيران فإن المحافظين الخمينيين الإسلاميين الحقيقيين المتأسلمين الحقيقيين والإرهابيين الحقيقيين لن يحصلوا على أكثر من 5%. ونعرف يعني كيف استقبل الأفغان تحريرهم من كابوس طالبان.
طيب هناك من يقول أن تفسير الإرهابي للنص لا يقتصر على العالم العربي أو الدين الإسلامي.
أبدا صحيح، لأن أوروبا في القرون الوسطى المسيح الذي يقول من ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن لمدة يعني حوالي خمسة قرون قتلت الكنيسة ملايين مئات ألاف البشر وعشرات العلماء والأدباء والفنانين كلها باسم هذا الدين الذي هو دين سلمي تماما من أوله إلى آخره، ليس فيه آية واحدة من آيات السيف. لأنه الإرهابي هو شخص متعصب، هو شخص مريض، هو شخص لا يعني يصاب بالإرهاب والرهبة والرعشة عندما يجد فكرا مختلفا على فكرة، وشخصا مختلفا عنه، وشخصا لا يمكن أن يعيش إلا مع من يماثله حرفا بحرف. إذن ولكن الإرهاب لابد له من عكاز، ومن عكاز المقدس، والعكاز المقدس هو الكتابات الدينية، فيلتجي إلى هذه النصوص الدينية التي هي بطبيعتها بطبيعة مفهومها ذاته نصوص تعددية، ويقرأها قراءة واحدة اختزالية دموية متعصبة معادية للآخر ومضادة للحياة.
في ختام هذه الحلقة من مفاهيم أقدم الشكر والامتنان للمفكر التونسي العفيف الأخضر.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. لو طرت حد السماء يا هواي اريد وياك، لو طرت حد السماء يا هواي اروح وياك. شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت، شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت. المعاتب قضن وانت على طبعك ذا، كلمات المعاتب قضن وانت على طبعك ذا. لا نفع فيك الوفاء ولا عجب فاد وياك، لا نفع فيك الوفاء ولا عجب فاد وياك. شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت، شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت. قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. لا طرت حد السماء يا هواي اروح وياك، لا طرت حد السماء يا هواي اريد وياك. حيصرت شنه العمر لرحيل وانت روحي صرت شنه العمر